الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى المنشأ الثاني للانصراف، وهو كثرة الاستعمال. أشرت في ختام البحث السابق إلى ملازمة حاصلها أن كل من قال بمنشئية غلبة الوجود للانصراف المانع من التمسك بالإطلاق، لا محالة يقول بمنشئية غلبة الاستعمال. يمكن أن تبرر هذه الملازمة بأحد تبريرين. التبرير الأول أن يقال بأن غلبة الاستعمال تقع في سلسلة مراحل تحقق الوضع التعيني، بخلاف غلبة الوجود. نعرف، قرأنا في الكفاية وفي غيرها أن الوضع التعيني قبل أن يحصل يمر بالاستعمال المجازي، ثم بكثرة الاستعمال، ثم بالمجازي المشهور، إلى أن نصل إلى الوضع التعين. فإذا يصدق بأن غلبة الاستعمال تقع في مراحل تحقق الوضع التعين، والوضع تعينيا كان أم تعينيا، وبأي تفسير فسرنا الوضع، لا محالة يرتبط بأنس بين اللفظ والمعنى. فإذا فرضنا أن غلبة الوجود التي لا ربط لها باستعمال اللفظ في المعنى توجب الانصراف، فمن باب أولى أن تكون غلبة الاستعمال التي تؤدي إلى الوضع التعيني أن توجب الانصراف. هذا هو التبرير الأول لتلك الملازمة التي ذكرناها. التبرير الثاني ما تقدم منا في البحث السابق، وهو أن غلبة الوجود هي غلبة خارجية، خارجة عن حدود اللفظ وعن دلالة الألفاظ. دلالة الألفاظ كما هو واضح مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأنس بين اللفظ والمعنى، وغلبة الوجود غاية ما توجب الأنس بين واقع الطبيعة وبعض حصصها. فإذا كان الذي يوجب الأنس بين واقع الطبيعة وبعض حصصها يوجب الانصراف، فمن باب أولى ما يكون دخيلا في عالم الدلالة والاستعمال أن يكون موجبا للانصراف. هذا هو التبرير الثاني. على كل تقدير، قبل الشروع في الاستدلال على إيجاب غلبة الاستعمال أو عدم إيجابها للانصراف، أنبه على أمور ثلاثة. الأمر الأول أن المجدد الشيرازي رحمة الله عليه أطلق على غلبة الاستعمال اسما آخر، ولعله بحدود تتبعي قد تفرد بهذا الإطلاق، يعني هذا التعبير وهذه التسمية لم أجدها عند أحد سوى المجدد الشيرازي. أطلق على غلبة الاستعمال عنوان غلبة الإرادة في التقريرات التي طبعت أخيرا للمجدد الشيرازي. تعرفون مجدد الشيرازي قليل التأليف، بل ينقل أنه كل ما كان يكتبه كان يرميه في الفرات، يتلفه يعني، فما وصلنا عنه وهذه التقريرات المجددة الشيرازي، وهو من أبرز أساتذة الميرزا النائين، والكثير من الآراء المفصلية المحورية الأصولية التي تنسب إلى الميرزا النائين لها جذور عند المجدد الشيرازي. على كل تقدير، مجدد الشيرازي في مبحث دلالة الأمر على الوجوب، تعرفون يوجد آراء متعددة، هناك رأي للمشهور أن الأمر يدل على الوجوب وضعا كما هو مختار صاحب الكفاية، وهناك قول بأن الأمر لا، لم يوضع للوجوب، عم من الصيغة أو مادة نتكلم، بل هو موضوع لجامع الطلب، الطلب جامع بين الوجوب والنفي، لكن ينصرف إلى الوجوب. فهذا لفظ مطلق ينصرف إلى الوجوب. تعرفون في ذلك البحث جماعة قالوا أن منشأ الانصراف أكملية الوجوب، وهذا سوف نتحدث عنه، واحد من مناشئ الانصراف الأكملية. واحد من مناشئ الانصراف غلبة الوجوب، قالوا أن الواجبات في الشريعة الإسلامية أكثر من المستحبات، ولذا ناقشوا فيها صغرويا وكبرويا. جماعة قالوا لا، الانصراف لأجل غلبة الاستعمال. هنا المجدد الشيرازي لا يعبر بغلبة الاستعمال، وإنما يعبر بماذا؟ بغلبة الإرادة. أن الغالب في كلام الشارع المقدس عندما يستعمل صيغة الأمر مثلا أنه يريد ماذا؟ الوجوب. فلذا سماها بغلبة ماذا؟ الإرادة. فإذا مر معك هذا لا تتوهم أن والله هذا منشأ جديد من مناشئ الانصراف، لا، غلبة الإرادة هي غلبة الاستعمال، لأن الاستعمال فعل اختياري للمستعمل، والفعل الاختياري يسبق. ما هو تعريف الفعل الاختياري؟ هو المسبوق بماذا؟ بالإرادة. فلذا أطلق على غلبة الاستعمال عنوان غلبة الإرادة. هذا التنبيه الأول. هو بالإرادة في مرحلتين ربما تكون الآن في مرحلة الاستعمال، هناك إرادة لا شك ولا ريب. الآن هذه التسمية لا يمكن نأتي نناقش، لا مشاحة في التسمية والاصطلاح، ولكن هذا مجرد تنبيه حتى واحد لا يتوهم أن عندنا منشأ آخر. التنبيه الثاني، أنه بالنسبة لهذا المنشأ قد يتفرد عن المنشأ السابق، وقد يشترك معه. يعني مرة يكون عندنا غلبة استعمال لكن ما عندنا غلبة وجود، لكن مرة عندنا غلبة استعمال وعندنا غلبة وجود. لكن هنا النقطة أنه ليس من الضروري كلما كان لدينا غلبة وجود أن يكون عندنا غلبة استعمال. نعم، في الأعم الأغلب يكثر الاستعمال فيما هو الأكثر وجودا، هذا في الأعم الأغلب، لكن لا ملازمة بينه. قد يغلو وجود بعض الأفراد لكن مورد الحاجة ما كان على خلاف الفرد الغالب، فكثر الاستعمال في مورد الحاجة. واضح إذا صار الفكرة؟ فإذا مرة يكون ينفرد غلبة الاستعمال عن غلبة الوجود، يعني عندنا غلبة استعمال وما عندنا غلبة وجود، كل الأفراد من ناحية الوجود الخارجي متكافئة لكن عندنا غلبة استعمال، وأخرى لا، عندنا غلبة وجود وعندنا غلبة استعمال. في هذه الصورة الثانية قد يتوافقان كما هو الغالب، ما يغلب وجوده خارجا يغلب الاستعمال فيه، وقد يتغاير ما هو الغالب وجودا أقل استعمالا وما هو الأكثر استعمالا أقل وجودا. قد يحصل هذا الشيء. فهنا يأتي البحث عن تعارض المناشئ، فطارة نقول لها غلبة الوجود بشكل مطلق لا تصلح أن تكون منشأ للانصراف المانع من الإطلاق، فحينئذ نعمل بغلبة الاستعمال، وأخرى لا، نؤمن بهما كليهما فيقع التعارض بينهما فلا بد من البحث. هذا هو التنبيه الثاني. ما سمعت أي ما في ملازمة أن كلما كان هناك غلبة وجود فلا بد أن يوجد على وفقها غلبة استعمال لفظ. نعم الغالب أن يستعمل اللفظ كثيرا في أفراده الكثير، لكن الغالب لا يعني وجود ملازمة بل ينفي الملازمة.
يعني الدعوة قصدها للدعوة ذكرتها في أول الدرس كل أصولي.
لا 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 تلك الدعوة شيء آخر.
قد
لا 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 تلك الدعوة شيء آخر، أن كل من قال دعوة اللي طرحناها في أول البحث هكذا، كل من قال بمنشئية غلبة الاستعمال يقول بمنشئية، من قال بمنشئية غلبة الوجود يقول بمنشئية غلبة استعمال، هذا بحث كبروي. أما هنا نقول لا، مع قطع النظر هو منشأ أو ليس بمنشأ، نقول خارج هكذا أنه هل إذا كان عندنا أفراد غالبة يلزم من ذلك أن يكون الاستعمال في الأفراد الغالبة؟ هذا بحث لا ربط له بذلك البحث. تنبيه الثالث وهو في غاية الأهمية، أنه لابد أن تكون كثرة الاستعمال حاصلة في عصر التشريع. فلو فرضنا أنه في زماننا كثر الاستعمال في بعض الحصص لكن لم يثبت أن الأمر كذلك في زمن الشارع، لا أثر له. ومن أبرز أمثلة ذلك ما يذكر في البحوث الفقهية بكثرة، لفظة الكراهة ومشتقاتها الواردة في الروايات، أو ما يقابل لفظة الكراهة مثل لفظة الحب وأحب إلي أن تفعل كذا في بعض الروايات، أو إني أكره أن تفعل كذا في بعض الروايات. مما لا إشكال فيه أنه في زماننا لفظة الكراهة أكثر ما تستعمل في المكروه الاصطلاحي، لأن لفظة الكراهة حسب جذرها اللغوي ومعناها المعجمي كما تصدق في الحرام تصدق في المكروه، كلاهما مكروه. لكن في الأزمنة المتأخرة شاع استعمال هذه الكلمة في أي شيء؟ في المكروه الاصطلاحي. فإذا لم يثبت لنا ذلك في زمن التشريع لا قيمة لكثرة استعمال. من أمثلة ذلك لفظة البينة، لفظة البينة في زمن التصنيف الفقهي كثر استعمالها في أي شيء؟ في شهادة العدلين، أليس كذلك؟ فلا بد أن يكون الأمر كذلك في الروايات. ولأجل ذلك مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه في خبر مسعد بن صدقة في قوله والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة، يقول غير معلوم أن البينة في هذه الرواية بمعنى شهادة العدلين. فإذا لا يكفي لمنشئية كثرة الاستعمال أن يثبت ذلك في عصرنا، فلا بد أن يثبت ذلك في عصر التشريع. الآن وسائل إثبات ذلك هذه تحال إلى البحوث التفصيلية الجزئية، ولا نبحث عنها الآن في البحث الأصولي. هذا هو التنبيه الثالث، والحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم. لا، هو في طرق للإثبات، يعني مثل الآن في مسألة عدم النقل، مرة نعلم بعدم النقل ومرة نثبت عدم النقل بأصالة عدم النقل، ما يسمى بالاستصحاب القهقرائي أو أصالة الثبات في اللغة وما شابه ذلك. نعم، طبعا هذا التنبيه الثالث لا يختص بهذا المنشأ، بل يجري في تمام المنشأ حتى في غلبة الوجود، لابد أن يكون غلبة الوجود في عصر الشارع.